قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبوقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا أيها الإخوة مع القاعدة الخامسة، وهي أن ما أخبر به الله تبارك وتعالى وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة بعض المغيبات مثل الأسماء والصفات وأمور الآخرة، فإننا نعلمه من وجه ونجهله من وجه آخر. وما زال الشيخ رحمه الله تعالى يبين ويفرع على هذه المسألة ويبين كل ما يتعلق بها. وبعد أن ذكر أقسام التأويل وعرف كل قسم، رجع مرة أخرى إلى أقسام التأويل ليبين الفرق بينها بدقة متناهية. وكنا قد انتهينا من الأول والثاني، وها هو مع القسم الثالث، وهو أن معنى التأويل هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر في نهايته، أو هو عين الأمر الذي يكون فيما بعد، فإنه يكون على وفق ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بالأمر أو الخبر. فما يتعلق بالأمر فإن تطبيق ذلك هو تأويله، وهو الحقيقة التي يؤول إليها. فمثلا عندما يقول الله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك، فإذا صبر المؤمن المحتسب فإن ذلك هو تأويل الأمر وحقيقته. وإذا قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت، فإذا استقام المؤمن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فإن هذه هي حقيقة الأمر الذي أمر الله به. وإذا قال الله سبحانه وتعالى:
فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك، فامتثال الأمر في ذلك هو تلك الحقيقة. وإذا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإن امتثال ذلك باجتناب ذلك النهي هو حقيقة هذا الأمر الذي يؤول إليه وينتهي إليه. ومن ذلك تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه سورة الفتح، سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. تقول عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، يتأول القرآن، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي، يتأول القرآن، يعني يفسره، يعني يبين حقيقته، يطبقه. هذا ما يتعلق بالأمر. وما يتعلق بالخبر فإنما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية فإنها إذا وقعت فإن ذلك هو عين ذلك التأويل وعين تلك الحقيقة التي أخبر الله بها، كما قال الله جل وعلا: هل يعلمون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم تأتي حقيقته، يوم يرونه ويعلمونه علم اليقين ويرونه رؤية حقيقية، يرون ما أخبر الله به أمامهم ماثلا من الجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من أهوال عافانا الله وإياكم منها. فهذا هو، وإن كان ليس كما يعني يظهر للناس من حيث الشبه الكلي فإنه يختلف، ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وهذا بخلاف التفسير، التأويل الذي بمعنى التفسير، فإن المقصود به تفسير الكلمة أو اللفظة أو الجملة، كما نقول معنى قول الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، نقول الطامة القيامة، الحاقة ما الحاقة، الحاقة هي القيامة، القارعة ما القارعة، القارعة والقيامة، هذا هو التأويل الذي هو بمعنى إيش؟ التفسير. لكن هنا المقصود به الحقيقة التي ينتهي إليها الأمر في النهاية. ومنه قول يوسف عليه السلام لأبيه ولوالديه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذه الحقيقة عندما رأى في البداية في قول الله تبارك وتعالى: يا أبتي إني رأيت إيه؟ 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فبعد أن من الله على يوسف وأتى أمه وأبوه وإخوته قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فإذا هذه هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وأمرها واضح، وإن كانت كيفية تلك الحقيقة قد إيش؟ قد تختلف. الحقيقة هي هي، في الدنيا رمان وفي الآخرة رمان، في الدنيا أزواج وفي الآخرة أزواج، في الدنيا خمر وفي الآخرة خمر، في الدنيا كؤوس وفي الآخرة كؤوس، لكن ليست الكؤوس كالكؤوس، وليست الخمرة كالخمرة، وليست الزوجات كالزوجات، وليس الرمان كالرمان، وليس النخل كالنخل، وليست الأعناب كالأعناب. فهذا هو حقيقة ما أخبر الله به وإن كان يختلف في الكيفية. المصنف يريد هنا أن يصل إلى شيء بينه في آخر الكلام، وهو إذا سلمنا بهذه الحقيقة فإنما أخبر الله به عن نفسه من صفات من أخبار ذاته وصفاته وأسمائه، فإن حقيقتها هي عين ما أخبر الله به، وإن كنا نجهل ماذا كيفياتها. فالله إذا قال إنه سميع بصير، حقيقة الأمر أنه إيش؟ سميع بصير. وإذا قال إنه استوى على العرش استوى، حقيقة الأمر إنه استوى على العرش. وإذا قال إنه غفور رحيم، حقيقة الأمر إنه يغفر ويرحم. وإذا قال إنه عزيز حكيم، حقيقة الأمر أنه صاحب العزة والحكمة. وإذا قال إنه يجيء، حقيقة الأمر أنه يجيء. وإذا قال إنه يضحك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر، فإننا نؤمن بأنه يضحك، هذه هي الحقيقة. وإذا قال إنه يعجب، نؤمن بأنه إيش؟ يعجب. إذا قال إنه يسخط ويغضب وإلى آخره، وبخاصة الصفات الاختيارية الفعلية التي ينكرها الأشاعرة والماتريدية، نؤمن بها على حقيقتها على الكيفية التي تليق بجلاله وعظمته. واضح هذا الأمر؟ يعني كل سوقه لهذه الأمور يريد أن يقول: أيها الناس الذين تؤولون في أسماء الله وصفاته، إن حقيقة ما أخبر الله به عن ذاته وعن أسمائه وصفاته هي حقيقة ثابتة، ومعناها ثابت لله تبارك وتعالى على الوجه الذي إيش؟ يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال. تفضل.
قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات.
هنا المصنف رحمه الله يقرر ما سبق أن ذكره وشرحناه فيما مضى، وهو أن الأسماء والصف أن الأسماء أعلام من ومترادفة من حيث الدلالة على الذات، وأوصاف متباينة من حيث المعاني التي تدل عليها كل صفة أو يدل عليها كل اسم على حدة. وهي قاعدة واضحة. يعني القضية ماذا؟ يعني مثلا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم الحكيم العزيز التواب المتعال الكبير السميع البصير إلى آخره، هذه باعتبار أنها تدل على مسمى واحد قد يقال إنها إيش؟ مترادفة، ويقال إنها تدل على ذات واحدة، باعتبار أن معنى العليم غير معنى السميع، ومعنى السميع غير معنى الغفور، ومعنى الغفور غير معنى الحكيم. فبهذا الاعتبار تكون ماذا؟ متباينة، وتكون متغايرة لدلالة كل اسم على صفة بعينها، خلافا لما تقوله المعتزلة من أنها جامدة لا معاني لها، وأنها فقط تطلق على الله عز وجل دون أن يكون تكون لها إيش؟ معاني. ويهدفون من هذا إلى شيء، وهو أنهم عندهم شبهة إبليسية، قالوا إذا أثبتنا الصفات لازم تعدد الإيش؟ القدماء، والله تبارك وتعالى وحده هو القديم. كما قلنا غير مرة، التعبير بالقديم قد نعبر به تنزلا. ما معنى تنزلا؟ يعني على سبيل المجادلة بما يعترفون به أو بما يعبرون به، وإلا فليس القديم اسم من فليس القديم اسما من أسماء الله. فهمنا؟ هذا أظن لا يخفى على أحد، ليس من أسماء الله القديم أبدا. وحتى ما جاء في الدعاء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، هذا صفة وليس إيش؟ اسما. فلأن القديم في الغالب أغلب ما يطلق على الذي تقدمه ماذا؟ حدوث. لكن نحن هنا نتنزل معهم، هم قالوا لأنهم خرجوا عن هدي الكتاب والسنة، قالوا لو قلنا أن هذه الأسماء لها معان لازم من ذلك تعدد القدماء، ومن ثم تعدد الآلهة، والله وحده قديم. فنقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قديم على حد تعبيركم، ونحن نقول ماذا؟ الأول، أي الذي ليس قبله شيء، كما جاء في القرآن والسنة، تفسير ذلك في السنة. لكن تنزلنا معكم بهذا التعبير، فإن الإنسان، ولله المثل الأعلى، عندما يقال فلان له يد وله أذن وله عين وله رأس وله أرجل وله سمع وله بصر، من المعلوم أن هذه الأشياء متغايرة، ولله المثل الأعلى. فلا يمكن أن يكون السمع بمعنى إيش؟ البصر، ولا اليد بمعنى الرجل، ولا الرأس بمعنى القدم، بل قد يفقد بعضها الإنسان كما هو معلوم، ويبقى هو إنسان ببقية ما معه من ماذا؟ من صفات. تعالى الله عما يقولون علوم. هنا ولله المثل الأعلى، نقول إن الله سبحانه وتعالى يعني هو على حد كلامكم قديم، وكذلك صفاته، منها ما هو قديم بإطلاق، ومنها ما هو قديم النوع حادث الإيش؟ الأفراد والآحاد، بمعنى أن مثل صفة الكلام، فإن قدرته على الكلام موجودة في كل وقت وفي كل حين، لا يعجزه الكلام، بل هي صفة ثابتة له على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. لكنه تكلم بالقرآن في وقت معين، وكلم آدم في وقت معين، وكلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، ويكلم الناس في المحشر في وقت معين، ويكلم أهل الجنة في وقت معين، وهكذا. فلذلك يعني القضية، قضية مسألة القديم أو التعبير القديم أو لزوم تعدد القدماء، هذا لا يلزم، بل الله تبارك وتعالى قديم، وصفاته قديمة الذاتية منها، والبعض منها قديم النوع حادث الآحاد، فلا يجوز أن يعول على مثله. ولو أننا لو قال أحد بقولهم إن هذه الصفات لا معنى لها بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إذن يكون الخطاب لنا بها في القرآن والسنة يكون عبثا لا معنى له. الله تبارك وتعالى مسك، أنا ما وجدت أغبى من المؤولة على وجه الأرض، والله ما وجدت أغبى، والعجيب أنهم أذكياء، والله نحن لسنا شيء بالنسبة لذكائهم، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله وإياكم الثبات، لكن نسأل الله العافية. الآن واصل بن عطاء أحد المعتزلة، أذكى أهل عصره إلى درجة أنهم يوما من الأيام، هو كان عنده لثغة في الراء، كانت عنده لثغة في الراء، يعني الراء ينطقها على غير، ينطقها بما يشبه الغين. فيقول المؤرخون إنه كان يخطب الساعات الطويلة ويتجنب أي كلمة فيها إيش؟ فيها حرف الراء. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا إيش؟ ذكاء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، استخدموا هذا الذكاء فيما استخدمه إبليس في ذكائه، إبليس ذكي صلى الله عليه وسلم. فينظر إلى التغفيل، يا مسكين، الله يقول لك إنه حي قيوم غفور رحيم عزيز حكيم لطيف خبير سميع بصير، وأنت تقول هذه ليست لها معاني، من أين لك؟ عطلت الله عز وجل وشبهته بالمعدومات، وشبهته بالمشلولين، وشبهته بالخرص، وشبهته بالعمي، وشبهته بالصم، لأن من ليس بسميع ولا بصير ولا غفور ولا رأي إلى آخره، معنى ذلك أنه أخرس أبكم أعمى لا يبصر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فانتبهوا يا إخواني، أنتم البعض يعني من لم يدرس العقيدة الصحيحة كما هي عند السلف، سيرجع إلى بلاده وسيجد كتبا تقرر هذه الحقيقة، تقرر أن هذه الصفات ليست ثابتة لله. يا أخي تأمل أنت بعقلك المتجرد، مفهوم كلمة المتجرد، المتدبر المتأمل المخضع للنصوص، تدبر. خلينا في صفة واحدة، الله قال في كتابه الرحمن على العرش استوى، لأن هذه كلهم أولوها، جلهم 90% من العالم الإسلامي يؤول هذه الصفة. تعال أضرب لك مثلا، لو قلت لك الآن قم واقفا، جاءك شخص ويقول إن هذا الرجل المتكلم ليس ما كلمة قم ليست لها دلالة، فعليك أن تقعد، ولله المثل الأعلى. لو قلت اشرب كل ابلع، فجاءك من يقول هذه ليست لها معاني، لماذا؟ إذا لا تأكل ولا تشرب، اجلس استمر على هذا الحال. هنا ولله المثل الأعلى، يقول لك الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وأنت تقول لا لم يستوي. يا أخي تأمل هذا بعقل متجرد من كل شائبة. اترك قولي، اترك قول ابن تيمية، اترك قول ابن خزيمة، اترك قول الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي، دعها كلها، كل هذه الأمور دعها، بس فقط أريدك أن تتأمل بعقل متجرد متدبر. عندما يقول لك الرب جل وعلا في 7 مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، اجلس وحدك فكر تأمل، ثم انظر فيما سطروه لك في الجوهرة وشروحها وفي العقائد النسفية وفي المواقف وفي إلى آخره، كلهم يقول لك استوى بمعنى استولى. تعال فكر، قل لهم تعالوا يا مساكين، كيف من أين جئتم باستولى؟ من أين؟ بأي كتاب أم بأي سنة حكمتم؟ فإذا العاقل يعني يفهم ويدرك. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم عندما قرأوا القرآن وفهموا السنة وقرأوا السنة لم نجد واحدا منهم أول هذه الصفات بأي تأويل. عندي سؤال، نحن أعلم بعد قرون أم الصحابة؟ فلماذا لم يقولوا استوى بمعنى استولى؟ هل كتموا هذا العلم عنا إخوتي؟ هل كتموه؟ هل قصروا في تبليغ شيء من العلم؟ هم قالوا الرحمن عرش استوى وسكتوا، لأنهم يؤمنون بأنه استواء يليق بجلاله، لم يقولوا وجاء أمره. لماذا؟ ابن عباس المفسر الكبير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل، بالفقه في الدين وتعليمه التأويل أي التفسير، أول مفسر بعد رسول الله يرجع صلى الله عليه وسلم يرجع إليه كبار الصحابة. كيف أين عقلك يا أخي؟ هؤلاء عطلوا عقولهم، والله عطلوا عقولهم. ولذلك أذكر لكم قصة الهمذاني في معرفة العلو. جاء رجل يقال له الهمذاني من العلماء إلى أبي المعالي الجويني رحمهما الله، وهو يقرر أن الله ليس في العلو. يعني سبحان الله، أمور يحار فيها العقل، كيف ينطلع على هذه الجهة، على هؤلاء الجهابذة مثل هذا التأويل، ويقرر إن الله في كل مكان، وأنه على ما كان قبل أن يكون العرش وهو إلى آخره، وأن الله في كل مكان. سأله الهمذاني سؤالا واحدا، قال له أيها الشيخ أجبني عن هذه الضرورة التي يجدها المؤمن عندما يدعو الله سبحانه وتعالى، وهي ضرورة التوجه إلى إيش؟
الأعلى.
إلى الأعلى، كيف ندفع هذه الضرورة؟ الشيخ يقول إنه في كل مكان، ناهيك عما فيها من لوازم خطيرة لا تليق بجلال الله، لكن فقط هو سأله عن الضرورة، أما اللوازم فهي أعوذ بالله أسوأ. قال له هذه الضرورة التي كل داعية عندما يدعو الله سبحانه وتعالى قلبه وقالبه وعقله وحواسه كلها تتجه إلى إيش؟ إلى الأعلى، كلها تتجه إلى الأعلى، فكيف تدفع هذه الضرورة؟ فنزل الجويني ويقال إنه لطم نفسه وبكى وقال حيرني الهمذاني حيرني. ثم إنه نرجو الله أن يكون قد رجع كما تذكر الروايات يعني في ترجمته، نرجو الله أن يكون قد رجع وسطر ما يدل على رجوعه عن هذه العقيدة الفاسدة إلى عقيدة السلف. نعود إلى ما نحن فيه. أقول إنه باختصار إن الله سبحانه وتعالى يعني هذه القضايا أن جميع الأسماء لها دلالة عامة ودلالة خاصة، فلها دلالة عامة باعتبار أنها يقال إنها مترادفة، أي أنها تطلق على مسمى واحد هو الله. الله هو العزيز، هو الحكيم، هو الغفور، هو الرحيم، فهنا مترادفة وتدل على صفات وتدل على معان هي أوصاف لله جل وعلا، فمعنى العزيز غير معنى الحكيم، غير معنى الرحيم، غير معنى العزيز، فهي بهذا الاعتبار متغايرة ومتباينة. إخواني، أنا أعرف أن هناك من يتساءل لماذا يركز على دراسة هذه الكتب وعلى دراسة هذه الردود على منكري الصفات. والجواب ما ذكرته قبل قليل، الذي يدرس في الجامعات والمعاهد الإسلامية في أكثر بلاد المسلمين هي هذه التأويلات، أليس كذلك؟ معي يا إخوان؟ هذا هو الذي يدرس، ولذلك يجب أن تمحى هذه الكتب، كتب التأويل عن بكرة أبيها، ونسأل الله أن يأتي اليوم الذي تمحى وتدرس فيه كتب السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباين لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات.
هذا تأكيد لما تقدم بضرب أمثلة، مثل منها أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وأسماؤه خمسة فقط لا سادس لها ذكرها عليه الصلاة والسلام، فلا نحيد عن كلامه إلى كلام غيره، فهو قال أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب، ومعلوم معنى أحمد ومحمد، والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والماحي الذي يمحو الله به الكفر والضلال، والعاقب الذي لا نبي بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وقوله تعالى وأنا خاتم النبيين، وقول الله عز وجل قبل ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما ما يذكر من أسماء له عليه الصلاة والسلام فلا تخلو، غير هذه الأسماء الخمسة فلا تخلو من حالين: إما أن تكون صفات كالسراج المنير والرحمة والهادي والنذير والبشير إلى آخره، فهذه الصفات، أو أنه يكون تكلفا دون دليل كالذين يسمونه بماذا، بطاها أو بياسين أو نحو ذلك، فإن طاها وياسين هي نظير ألف لام ميم حاميم حاميم عين سين قاف ألف لام ميم راء طاسين ميم، هذه كلها حروف مقطعة، وكما هو الراجح من أقوال أهل العلم أن المراد بها أن يبين للعرب أن هذا القرآن الذي نزل إنما نزل بتلك الحروف التي تعرفونها، فأنا أتحداكم أن تأتوا بإيش؟ بمثله. فهذا تحدي وتعجيز لأفصح الناس. فلذلك فإن الأسماء أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن كالفرقان والهدى والنور والشفاء، هذه أيضا أسماء للقرآن، والمقصود بها أن لكل اسم معنى معينا، وباعتبار دلالتها على المسمى فهي مترادفة. وكذا الحال في أسماء السيف الصارم والمهند والصقيل والحسام والباتر وإلى آخره، هي أسماء لذلك السيف مترادفة باعتبار إطلاقها على مسمى واحد هو السيف، ومتباينة باعتبار دلالتها على أوصاف متباينة متعددة، فيراعى كل تراعى كل صفة ويطلق على كل شيء بحسبه، فكذا ولله المثل الأعلى أسماء الرب جل وعلا.
قال رحمه الله: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. معنى الإحكام: والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بالإحكام والتشابه، والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات أن القرآن محكم، وذكر أن منه ما هو متشابه، فقال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود، إلى آخر الآيات التي وردت في هذا المعنى. فما المقصود بهذا الإحكام وما المقصود بهذا التشابه؟ تقدم لنا معنى الإحكام والتشابه الوارد في الآية الكريمة، والناس يذكرون في المحكم له عدة معاني، لكن معناه اللغوي يطلق على ثلاثة أشياء: الأول الإتقان، والثاني الفصل بين الأمور، والثالث وضع الشيء كل شيء في موضعه. هذا كله المعنى اللغوي للإحكام. والقرآن بهذا المعنى محكم من جميع الوجوه، فهو متقن لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل، لأنه تنزيل من حكيم خبير، وهو حاكم في الأشياء فاصل بينها بما اشتمل عليه من أحكام عادلة للفصل بين الخصوم، وهو أيضا حاكم بحيث أن منزله هو الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو هاد للأمة أي حاكم عليها بالهدى إن هي اتخذته دستورا ومنهج حياة، كما قال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكل هذه المعاني ثابت يعني يشملها القرآن الكريم، فهو متقن كما قال الله تعالى: ثم أحكمت من لدن حكيم خبير. وهو حاكم أي فاصل في القضايا كما قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. والحكيم تشمل بقية ألوان الحكم من الفصل بين الأشياء ومن وضع الأمور في مواضعها ومن دلالته على الخير وإحكامه فيما يدعو إليه وإحكامه في ذكر القصص وما به يعتبر الناس. فهذا الحكم حكم عظيم، أو هذا القرآن، فالقرآن بهذا المعنى كله محكم، فيجب الإيمان بذلك والتصديق به، لأنه منزل من حكيم خبير، فهو حكيم منزل من حكيم، يفصل الله فيه بين الأشياء، وهو متقن، وهو محكم، وهو فاصل، وهو يقص الحق، وهو يضع الأشياء في مواضعها، وهو أيضا يهدي الناس إلى طريق الهدى والصواب، ويحذرهم من طريق الغواية وطريق الضلال. فيجب الإيمان بذلك كله، أن القرآن مشتمل على هذه المعاني كلها. نعم.
وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى معنى التشابه. التشابه قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن المقصود بالتشابه التناقض، أو أنه يفهم منه التكرار المخل أو نحو ذلك، لكن المراد هنا بالتشابه أي التناسب، بحيث إن تلك المعاني قد تصاغ بقوالب مختلفة اللفظ متشابهة المعنى، فيقوي بعضها بعضا، فهو من هذا الوجه متشابه. قد تذكر قصص الأنبياء بأساليب مختلفة والمعنى العام واحد، قد يرد الأمر بأساليب مختلفة والمقصود واحد، قد يرد النهي بأساليب مختلفة والمقصود واحد، وهو تكرار لا يمل. فالتشابه بهذا الاعتبار هذا هو المعنى المقصود بقوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وهو خلاف ما دلت عليه منه آيات منه آيات محكمات وأخر متشابهات. المقصود التشابه في الكيفيات التي استأثر الله بعلمها، فهذا لا نبحث فيه، لكن المقصود بالتشابه هنا التماثل والتناسب، بحيث قد تذكر القضية بأساليب مختلفة متشابهة من حيث الجملة ومن حيث المقاصد، وقد تؤكد بأكثر من لفظ. فهذا وجه ماذا؟ وجه التشابه. لذلك يعني بمعنى أنه غير مختلف، بمعنى أن معانيه متفقة، وكذلك ألفاظه، فلا يأمر بأمر ثم يأمر بنقيضه، لا يقول افعلوا كذا ثم يقول لا تفعلوا، ولا يقول كلوا كذا ثم يقول لا تأكلوا، ولا يقول أقيموا الصلاة ثم يقول لا تقيموا الصلاة أبدا، بل هذا تشابه أي توافق. يأمر به بأساليب مختلفة، أو يأمر بلازمه، أو يأمر بماذا؟ بما يدل عليه بأساليب متعددة، هذا معنى التشابه. وكذلك الحال في النهي، فإنه لا ينهى عن أمر ثم يأمر به في مكان أو في مقام آخر، ولا يعترض على ولا يعارض هذا النسخ، فإن النسخ إزالة حكم بالكلية وإحلال حكم محله، أو إزالة حكم يشتمل على وصف معين بإثباته بوصف إيش آخر، هذا لا يعارض هذا، بقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، فالله بيده الأمر يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لكن لا يمكن أن يرد نهي عن أمر ثم يرد الأمر به مرة أخرى، لا ينهى عن الشيء ونقيضه، لا ينهى عن شيء ويأمر به مرة أخرى، لا يأمر بالشيء وضده، هذا أمر مستحيل. هذا هو معنى حقيقة ماذا؟ التشابه الوارد في سورة الزمر وما جاء في معناها. يعني ولذلك أكد بقوله مثاني، فمعنى كلمة مثاني أي مكرر لمعان مهمة ولتأكيد أمور عظيمة جدا. وسبحان الله العظيم، لو تأمل كل واحد منا القرآن الكريم لما وجد في هذا التكرار أي ملل، بخلاف لو تكلمت أنا بكلام عادي وأخذت أكرره ستملون، لكن لو تلي القرآن من هنا إلى يوم القيامة لا يخلق من التكرار، ولا يخلق من تكرار الجمل التي تدل على معنى واحد، أو تأمر بأمر واحد، أو تنهى عن شيء إيش واحد. هذا هو المقصود بالتشابه الوارد في سورة الزمر، وأمره واضح، ولذلك أكده بكلمة مثاني، متشابها مثاني، يعني يكرر مرة بعد مرة ليكون أوقع في الذهن، ليكون أوقع في السامع، لتأكيده، للتأكيد عليه، وكل ذلك بأساليب عظيمة فيها معجزات وفيها تحد وفيها أمور من ما لا يمكن تأكيد على فعل هذا الأمر أو تركه. نعم.
قال: وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا.
هذا هو التأكيد لما تقدم. هذا التشابه لا ينظر فيه إلى الألفاظ وتكرارها، فإن ذلك يقصد به تأكيد ذلك المعنى المعين. فإنها وإن اختلفت الألفاظ في الأمر والنهي عن قضايا معينة فإن الحقيقة أنها متفقة، وأنها يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية. الإطلاق في الآيتين قبل أن يذكر الاستثناء متشابه، ثم جاء بتلك القيود والاستثناء في آية الأنعام موضحا ماذا يستثنى من هذا الإطلاق. ثم الأمر بالصوم، ثم تفسيره بأنه صوم رمضان، ثم الأمر بالزكاة، ثم تفصيل أمور الزكاة، والأمر بالصلاة، والأمر بوجود تفاصيل أمور الصلاة، وهكذا. هذه لا تتعارض مع الإحكام البتة، بل هي بعينها مؤيدة ومؤكدة لماذا؟ للإحكام الذي بينه الله تبارك وتعالى. بل إن هذا التشابه اللفظي الذي يؤيد تلك المعاني فإنه بعينه هو دليل الإحكام والإتقان، وأن هذا الأمر غير مختلف وغير متناقض بل يؤيد بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا. نعم.
قال: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف من أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلمه العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه.
هنا يبين، انتهى من الإحكام العام والتشابه الإيش العام، وفي هذا الموضع يبين التشابه الخاص والإحكام الخاص. فإذا قلنا أن هذه الآية محكمة، فإذا أريد الإحكام الخاص قصد بذلك أن معناها واضح للجميع، لا تشتبه على أحد، وليس فيها وجه آخر متشابه يجب الإيمان به وكفى. فمثلا الأوامر والنواهي هذه محكمة، كل واحد يعرف أنها مرادة لذاتها. أمر الله بالصلاة وأدي الصلاة، أمر بالزكاة وأدي الزكاة، أمر بحفظ اللسان نحفظ اللسان، ونهى عن الخمر نترك الخمر، نهى عن هذه أمور محكمة إحكاما خاصا، بحيث أنها لا تحتمل غير هذا الأمر الذي وجب إيش امتثاله، أو هذا النهي الذي وجب اجتنابه. كذلك ما يذكر من القصاص ومسائل تقرير التوحيد أمور واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بخلاف التشابه الخاص، التشابه الخاص له وجهان: تشابه يخفى على أحد دون يظهر لأحد دون يظهر أمره لأحد دون أحد، وتشابه يخفى على الجميع. فالتشابه الذي يظهر لأحد دون أحد هي بعض الأمور المتشابهة على عوام الناس، والتي لا يفقهها إلا من؟ إلا العلماء. ولذلك حملت عليها قراءة الوصل في قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم. ولذلك قال ابن عباس: أنا أعلم تأويله، أي تفسيره. فالعلماء هم الذين يميزون الأشياء التي قد تتشابه على الناس، مثلا معرفة الناسخ والمنسوخ، الخاص والعام، المطلق والمقيد، المجمل والمبين. هذا لا يعرفه كل أحد، وإنما يعرفه من؟ العلماء. أيضا بعض الناس فيما يتعلق بما أخبر الله به من حقائق اليوم الآخر يقول: كيف يمكن أن تكون في الجنة نخل ورمان وكذا، وهذه أشياء تحتاج إلى كلفة وسقيا وتعب، والرمان يحتاج إلى تقشير ويحتاج إلى فرز للمواد الطيبة من غير الطيبة، يعني مساكين يخضعون هذه الأمور لما تصوروه في ماذا؟ في الدنيا. يبين لهم أهل العلم أن هذه أمور وإن اتفقت في الاشتراك العام وتساوت في التسمية، فإنها تختلف من حيث الكيفية والكن، فلا يشبه رمان الدنيا رمان الآخرة، ولا زوجات الدنيا زوجات الآخرة، ولا نخل الدنيا نخل الآخرة، ولا أعناب الدنيا أعناب الآخرة، وهكذا. فمثل هذا يبينه أهل العلم لمن خفيت عليهم هذه الأمور. وهناك اشتباه أو هناك تشابه لا يمكن الوصول إليه، وهو حقيقة أو كيفية ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته، وكذلك كيفية ما أعده للمؤمنين في الآخرة وما أعده للكفار في النار والعياذ بالله. فيعني هذا التشابه بهذا المعنى تشابه خاص، تشابه خاص. منه ما يظهر لأهل العلم ويبينونه للناس، ومنه ما لا يظهر لا لأهل العلم ولا لغيرهم، وهو العلم بالكيفيات التي استأثر الله بعلمها. نعم.
قال رحمه الله: ومن هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل.
نعم. هذا تأكيد لما تقدم من أن بعض المسائل قد تشتبه على الجهلة وعلى من لم يشتغلون بالعلم الشرعي، من لم يشتغلوا بالعلم الشرعي بل اشتغلوا بالعلم الفلسفي الذي صرفهم عن فهم العلوم الشرعية وفهم العقيدة الصحيحة. لكن من وفقه الله للعلم النافع فإنه يوفق لمعرفة هذا اللون من إيش؟ من التشابه، فيبينه للناس. ولذلك يوضح هذا الأمر الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي وغيره سند صحيح، وهو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يعني العلماء الربانيين ينفون عنه ماذا؟ هذا هو الشاهد، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تحريف الغالين هذا هو الذي يحسم هذه المسألة، تحريف الغالين الذين غلوا فوصل بهم الأمر إلى تقديس الأشخاص إلى درجة العبادة مثلا، بدعوى أن هذا لون من ألوان التوسل، أليس كذلك؟ فمثلا عندما يأتي شخص فيدعو الحسين يا حسين أغثني، أو يدعو البدوي أو الجيلاني أو النقشبندي أو الشاذلي، عندما تنصحه يقول لك أنا لا أقصد إلا أن أستشفع به إلى الله وأتوسط به عند الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قل له ما الفرق بين قولك وبين قول من قال الله فيهم ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وفي الآية الأخرى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا هو الشرك بعينه، لكنك سميته توسلا ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. هذا مثال تحريف الإيش؟ الغالين. فيأتي أهل العلم ويقولون هذا غلو، وإن هذا إن هؤلاء إن كانوا منهم الصالح منهم يجب الترحم عليه وترضي عنه إن كان من الصحابة، وإن كانوا من الأنبياء يجب الإيمان بهم وبنبوتهم وبأنهم مرسلون من عند الله والإيمان بما جاءوا به من عند الله، وإن كانوا غير ذلك أكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أن نتعلق بهم وندعوهم من دون الله فهذا ينافي الاعتدال. فهذا مثال لتحريف الإيش؟ الغالين. تحريف الغالين وانتحال المبطلين كتأويل الأسماء والصفات الذي لبست به الجهمية على الأمة إلى يومنا هذا. بدأ به الجهمية واستندوا إلى الفلاسفة وإلى اليهود وإلى السمنية من الذين لا يؤمنون إلا بالحسيات، وبالصابئة عباد الكواكب، وحرفوا الأسماء والصفات بناء على ما ظهر لهم من شبه. فهذا معنى انتحال المبطلين، لأنهم ينتحلون نحلا ويحدثون لها شبها قد تنطلي على من لا فقه عنده ومن لا علم عنده، فيتبع هذه النحلة بدعوى شبه معينة فيقع فيما وقع فيه. وتأويل الجاهلين أي الذين اتبعوا هذه الشبه فأولوا الأسماء والصفات أو أولوا نصوص المعاد أو أولوا أسماء الله وصفاته أو أولوا بعض الأوامر وبعض النواهي، فإن هذا يحتاج فيه إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبوقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا أيها الإخوة مع القاعدة الخامسة، وهي أن ما أخبر به الله تبارك وتعالى وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة بعض المغيبات مثل الأسماء والصفات وأمور الآخرة، فإننا نعلمه من وجه ونجهله من وجه آخر. وما زال الشيخ رحمه الله تعالى يبين ويفرع على هذه المسألة ويبين كل ما يتعلق بها. وبعد أن ذكر أقسام التأويل وعرف كل قسم، رجع مرة أخرى إلى أقسام التأويل ليبين الفرق بينها بدقة متناهية. وكنا قد انتهينا من الأول والثاني، وها هو مع القسم الثالث، وهو أن معنى التأويل هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر في نهايته، أو هو عين الأمر الذي يكون فيما بعد، فإنه يكون على وفق ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بالأمر أو الخبر. فما يتعلق بالأمر فإن تطبيق ذلك هو تأويله، وهو الحقيقة التي يؤول إليها. فمثلا عندما يقول الله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك، فإذا صبر المؤمن المحتسب فإن ذلك هو تأويل الأمر وحقيقته. وإذا قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت، فإذا استقام المؤمن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فإن هذه هي حقيقة الأمر الذي أمر الله به. وإذا قال الله سبحانه وتعالى: فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك، فامتثال الأمر في ذلك هو تلك الحقيقة. وإذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإن امتثال ذلك باجتناب ذلك النهي هو حقيقة هذا الأمر الذي يؤول إليه وينتهي إليه. ومن ذلك تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. تقول عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي، يتأول القرآن، يعني يفسره، يعني يبين حقيقته، يطبقه. هذا ما يتعلق بالأمر. وما يتعلق بالخبر فإنما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية فإنها إذا وقعت فإن ذلك هو عين ذلك التأويل وعين تلك الحقيقة التي أخبر الله بها، كما قال الله جل وعلا: هل يعلمون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم تأتي حقيقته، يوم يرونه ويعلمونه علم اليقين،
ويرونه رؤية حقيقية، يرون ما أخبر الله به أمامهم ماثلا من الجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من أهوال، عافانا الله وإياكم منها. فهذا هو، وإن كان ليس كما يعني يظهر للناس من حيث الشبه الكلي فإنه يختلف. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وهذا بخلاف التفسير، التأويل الذي بمعنى التفسير، فإن المقصود به تفسير الكلمة أو اللفظة أو الجملة، كما نقول معنى قول الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، نقول الطامة القيامة، الحاقة ما الحاقة، الحاقة هي القيامة، القارعة ما القارعة، القارعة والقيامة. هذا هو التأويل الذي هو بمعنى إيش؟ التفسير. لكن هنا المقصود به الحقيقة التي ينتهي إليها الأمر في النهاية، ومنه قول يوسف عليه السلام لأبيه ولوالديه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذه الحقيقة عندما رأى في البداية في قول الله تبارك وتعالى: يا أبتي إني رأيت إيه؟ أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فبعد أن من الله على يوسف وأتى أمه وأبوه وإخوته، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فإذا هذه هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وأمرها واضح، وإن كانت كيفية تلك الحقيقة قد إيش؟ قد تختلف. الحقيقة هي هي، في الدنيا رمان وفي الآخرة رمان، في الدنيا أزواج وفي الآخرة أزواج، في الدنيا خمر وفي الآخرة خمر، في الدنيا كؤوس وفي الآخرة كؤوس، لكن ليست الكؤوس كالكؤوس، وليست الخمرة كالخمرة، وليست الزوجات كالزوجات، وليس الرمان كالرمان، وليس النخل كالنخل، وليست الأعناب كالأعناب. فهذا هو حقيقة ما أخبر الله به، وإن كان يختلف في الكيفية. المصنف يريد هنا أن يصل إلى شيء بينه في آخر الكلام، وهو: إذا سلمنا بهذه الحقيقة فإنما أخبر الله به عن نفسه من صفات من أخبار ذاته وصفاته وأسمائه، فإن حقيقتها هي عين ما أخبر الله به، وإن كنا نجهل ماذا كيفياتها. فالله إذا قال إنه سميع بصير، حقيقة الأمر أنه إيش؟ سميع بصير. وإذا قال إنه استوى على العرش استوى، حقيقة الأمر إنه استوى على العرش. وإذا قال إنه غفور رحيم، حقيقة الأمر إنه يغفر ويرحم. وإذا قال إنه عزيز حكيم، حقيقة الأمر أنه صاحب العزة والحكمة. وإذا قال إنه يجيء، حقيقة الأمر أنه يجيء. وإذا قال إنه يضحك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر، فإننا نؤمن بأنه يضحك، هذه هي الحقيقة. وإذا قال إنه يعجب، نؤمن بأنه إيش؟ يعجب. إذا قال إنه يسخط ويغضب وإلى آخره، وبخاصة الصفات الاختيارية الفعلية التي ينكرها الأشاعرة والماتريدية، نؤمن بها على حقيقتها على الكيفية التي تليق بجلاله وعظمته. واضح هذا الأمر؟ يعني كل سوقه لهذه الأمور يريد أن يقول: أيها الناس الذين تؤولون في أسماء الله وصفاته، إن حقيقة ما أخبر الله به عن ذاته وعن أسمائه وصفاته هي حقيقة ثابتة، ومعناها ثابت لله تبارك وتعالى على الوجه الذي إيش؟ يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال. تفضل.
قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات.
هنا المصنف رحمه الله يقرر ما سبق أن ذكره وشرحناه فيما مضى، وهو أن الأسماء والصف أن الأسماء أعلام من ومترادفة من حيث الدلالة على الذات، وأوصاف متباينة من حيث المعاني التي تدل عليها كل صفة أو يدل عليها كل اسم على حدة. وهي قاعدة واضحة، يعني القضية ماذا؟ يعني مثلا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم الحكيم العزيز التواب المتعال الكبير السميع البصير إلى آخره. هذه باعتبار أنها تدل على مسمى واحد قد يقال إنها إيش؟ مترادفة، ويقال إنها تدل على ذات واحدة. باعتبار أن معنى العليم غير معنى السميع، ومعنى السميع غير معنى الغفور، ومعنى الغفور غير معنى الحكيم، فبهذا الاعتبار تكون ماذا؟ متباينة، وتكون متغايرة لدلالة كل اسم على صفة بعينها، خلافا لما تقوله المعتزلة من أنها جامدة لا معاني لها، وأنها فقط تطلق على الله عز وجل دون أن يكون تكون لها إيش؟ معاني. ويهدفون من هذا إلى شيء، وهو أنهم عندهم شبهة إبليسية، قالوا إذا أثبتنا الصفات لازم تعدد الإيش؟ القدماء، والله تبارك وتعالى وحده هو القديم. كما قلنا غير مرة، التعبير بالقديم قد نعبر به تنزلا. ما معنى تنزلا؟ يعني على سبيل المجادلة بما يعترفون به أو بما يعبرون به، وإلا فليس القديم اسم من أسماء الله. فهمنا؟ هذا أظن لا يخفى على أحد، ليس من أسماء الله القديم أبدا. وحتى ما جاء في الدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم، هذا صفة وليس إيش؟ اسما. فلأن القديم في الغالب أغلب ما يطلق على الذي تقدمه ماذا؟ حدوث. لكن نحن هنا نتنزل معهم، هم قالوا لأنهم خرجوا عن هدي الكتاب والسنة، قالوا لو قلنا أن هذه الأسماء لها معان لزم من ذلك تعدد القدماء، ومن ثم تعدد الآلهة، والله وحده قديم. فنقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قديم على حد تعبيركم، ونحن نقول ماذا؟ الأول، أي الذي ليس قبله شيء، كما جاء في القرآن والسنة تفسير ذلك في السنة. لكن تنزلنا معكم بهذا التعبير، فإن الإنسان ولله المثل الأعلى، عندما يقال فلان له يد وله أذن وله عين وله رأس وله أرجل وله سمع وله بصر، من المعلوم أن هذه الأشياء متغايرة ولله المثل الأعلى. فلا يمكن أن يكون السمع بمعنى إيش؟ البصر، ولا اليد بمعنى الرجل، ولا الرأس بمعنى القدم، بل قد يفقد بعضها الإنسان كما هو معلوم، ويبقى هو إنسان ببقية ما معه من ماذا؟ من صفات. تعالى الله عما يقولون علوم. هنا ولله المثل الأعلى، نقول إن الله سبحانه وتعالى يعني هو على حد كلامكم قديم، وكذلك صفاته، منها ما هو قديم بإطلاق، ومنها ما هو قديم النوع حادث الإيش؟ الأفراد والآحاد، بمعنى أن مثل صفة الكلام، فإن قدرته على الكلام موجودة في كل وقت وفي كل حين، لا يعجزه الكلام، بل هي صفة ثابتة له على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. لكنه تكلم بالقرآن في وقت معين، وكلم آدم في وقت معين، وكلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، ويكلم الناس في المحشر في وقت معين، ويكلم أهل الجنة في وقت معين، وهكذا. فلذلك يعني القضية قضية مسألة القديم أو التعبير القديم أو لزوم تعدد القدماء هذا لا يلزم، لا يلزم، بل الله تبارك وتعالى قديم وصفاته قديمة الذاتية منها، والبعض منها قديم النوع حادث الآحاد، فلا يجوز أن يعول على مثله. ولو أننا لو قال أحد بقولهم إن هذه الصفات لا معنى لها بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إذن يكون الخطاب لنا بها في القرآن والسنة يكون عبثا لا معنى له. الله تبارك وتعالى مسك، أنا ما وجدت أغبى من المؤولة على وجه الأرض، والله ما وجدت أغبى، والعجيب أنهم أذكياء، والله نحن لسنا شيء بالنسبة لذكائهم، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله وإياكم الثبات، لكن نسأل الله العافية. الآن واصل ابن عطاء أحد المعتزلة أذكى أهل عصره إلى درجة أنهم يوما من الأيام، هو كان عنده لثغة في الراء، كانت عنده لثغة في الراء، يعني الراء ينطقها على غير، ينطقها بما يشبه الغين، فيقول المؤرخون إنه كان يخطب الساعات الطويلة ويتجنب أي كلمة فيها إيش؟ فيها حرف الراء. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا إيش؟ ذكاء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، استخدموا هذا الذكاء فيما استخدمه إبليس في ذكائه، إبليس ذكي صلى الله عليه وسلم. فينظر إلى التغفيل، يا مسكين، الله يقول لك إنه حي قيوم غفور رحيم عزيز حكيم لطيف خبير سميع بصير، وأنت تقول هذه ليست لها معاني، من أين لك؟ عطلت الله عز وجل وشبهته بالمعدومات، وشبهته بالمشلولين، وشبهته بالخرص، وشبهته بالعمي، وشبهته بالصم، لأن من ليس بسميع ولا بصير ولا غفور ولا رأي إلى آخره، معنى لك أنه أخرس أبكم أعمى لا يبصر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فانتبهوا يا إخواني، أنتم البعض يعني من لم يدرس العقيدة الصحيحة كما هي عند السلف سيرجع إلى بلاده وسيجد كتبا تؤول هذه، تقرر هذه الحقيقة، تقرر أن هذه الصفات ليست ثابتة لله. يا أخي تأمل أنت بعقلك المتجرد، مفهوم كلمة المتجرد، المتدبر المتأمل المخضع للنصوص، تدبر. خلينا في صفة واحدة، الله قال في كتابه الرحمن على العرش استوى، لأن هذه كلهم أولوها، جلهم 90% من العالم الإسلامي يؤول هذه الصفة. تعال أضرب لك مثلا، لو قلت لك الآن قم واقفا، جاءك شخص ويقول إن هذا الرجل المتكلم ليس ما كلمة قم ليست لها دلالة، فعليك أن تقعد ولله المثل الأعلى. لو قلت اشرب كل ابلع، فجاءك من يقول هذه ليست لها معاني، لماذا؟ إذا لا تأكل ولا تشرب، اجلس استمر على هذا الحال. هنا ولله المثل الأعلى، يقول لك الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وأنت تقول لا لم يستوي. يا أخي تأمل هذا بعقل متجرد من كل شائبة، اترك قولي، اترك قول ابن تيمية، اترك قول ابن خزيمة، اترك قول الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي، دعها كلها، كل هذه الأمور دعها، بس فقط أريدك أن تتأمل بعقل متجرد متدبر عندما يقول لك الرب جل وعلا في 7 مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى. اجلس وحدك فكر تأمل، ثم انظر فيما سطروه لك في الجوهرة وشروحها وفي العقائد النسفية وفي المواقف وفي إلى آخره، كلهم يقول لك استوى بمعنى استولى. تعال فكر، قل لهم تعالوا يا مساكين، كيف من أين جئتم باستولى؟ من أين؟ بأي كتاب أم بأي سنة حكمتم؟ فإذا العاقل يعني يفهم ويدرك. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم عندما قرأوا القرآن وفهموا السنة لم نجد واحدا منهم أول هذه الصفات بأي تأويل. عندي سؤال، نحن أعلم بعد قرون أم الصحابة؟ فلماذا لم يقولوا استوى بمعنى استولى؟ هل كتموا هذا العلم عنا إخوتي؟ هل كتموه؟ هل قصروا في تبليغ شيء من العلم؟ هم قالوا الرحمن عرش استوى وسكتوا، لأنهم يؤمنون بأنه استواء يليق بجلاله، لم يقولوا وجاء أمره. لماذا؟ ابن عباس المفسر الكبير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل، بالفقه في الدين وتعليمه التأويل أي التفسير، أول مفسر بعد رسول الله يرجع صلى الله عليه وسلم يرجع إليه كبار الصحابة. كيف كيف؟ أين عقلك يا أخي؟ هؤلاء عطلوا عقولهم، والله عطلوا عقولهم. ولذلك أذكر لكم قصة الهمذاني في معرفة العلو. جاء رجل يقال له الهمذاني من العلماء إلى أبي المعالي الجويني رحمهما الله، وهو يقرر أن الله ليس في العلو. يعني سبحان الله، أمور يحار فيها العقل، كيف ينطلع على هذه الجهاء على هؤلاء الإيش الجهابذة مثل هذا التأويل، ويقرر إن الله في كل مكان، وأنه على ما كان قبل أن يكون العرش وهو إلى آخره، وأن الله في كل مكان. سأله الهمذاني سؤالا واحدا، قال له: أيها الشيخ، أجبني عن هذه الضرورة التي يجدها المؤمن عندما يدعو الله سبحانه وتعالى، وهي ضرورة التوجه إلى إيش؟
الأعلى.
إلى الأعلى. كيف ندفع هذه الضرورة؟ الشيخ يقول إنه في كل مكان، ناهيك عما فيها من لوازم خطيرة لا تليق بجلال الله، لكن فقط هو سأله عن الضرورة، أما اللوازم فهي أعوذ بالله أسوأ. قال له: هذه الضرورة التي كل داعية عندما يدعو الله سبحانه وتعالى قلبه وقالبه وعقله وحواسه كلها تتجه إلى إيش؟ إلى الأعلى، كلها تتجه إلى الأعلى، فكيف تدفع هذه الضرورة؟ فنزل الجويني ويقال إنه لطم نفسه وبكى وقال: حيرني الهمذاني حيرني. ثم إنه نرجو الله أن يكون قد رجع كما تذكر الروايات، يعني في ترجمته، نرجو الله أن يكون قد رجع وسطر ما يدل على رجوعه عن هذه العقيدة الفاسدة إلى عقيدة السلف. نعود إلى ما نحن فيه، أقول إنه باختصار إن الله سبحانه وتعالى، يعني هذه القضايا، أن جميع الأسماء لها دلالة عامة ودلالة خاصة، فلها دلالة عامة باعتبار أنها يقال إنها مترادفة، أي أنها تطلق على مسمى واحد هو الله، الله هو العزيز هو الحكيم هو الغفور هو الرحيم، فهنا مترادفة وتدل على صفات وتدل على معان هي أوصاف لله جل وعلا، فمعنى العزيز غير معنى الحكيم، غير معنى الرحيم غير معنى العزيز، فكلها بها فهي بهذا الاعتبار متغايرة ومتباينة. إخواني، أنا أعرف أن هناك من يتساءل لماذا يركز على دراسة هذه الكتب وعلى دراسة هذه الردود على منكري الصفات، والجواب ما ذكرته قبل قليل، الذي يدرس في الجامعات والمعاهد الإسلامية في أكثر بلاد المسلمين هي هذه التأويلات، أليس كذلك؟ معي يا إخوان؟ هذا هو الذي يدرس، ولذلك يجب أن تمحى هذه الكتب، كتب التأويل عن بكرة أبيها، ونسأل الله أن يأتي اليوم الذي تمحى وتدرس فيه كتب السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباين لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات.
هذا تأكيد لما تقدم بضرب أمثلة، مثل منها أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وأسماؤه خمسة فقط لا سادس لها، ذكرها عليه الصلاة والسلام، فلا نحيد عن كلامه إلى كلام غيره، فهو قال أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب، ومعلوم معنى أحمد ومحمد، والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والماحي الذي يمحو الله به الكفر والضلال، والعاقب الذي لا نبي بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وقوله تعالى وأنا خاتم النبيين، وقول الله عز وجل قبل ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما ما يذكر من أسماء له عليه الصلاة والسلام فلا تخلو، غير هذه الأسماء الخمسة فلا تخلو من حالين، إما أن تكون صفات كالسراج المنير والرحمة والهادي والنذير والبشير إلى آخره، فهذه الصفات، أو أنه يكون تكلفا دون دليل كالذين يسمونه بماذا، بطاها أو بياسين أو نحو ذلك، فإن طاها وياسين هي نظير ألف لام ميم حاميم حاميم عين سين قاف ألف لام ميم راء طاسين ميم، هذه كلها حروف مقطعة، وكما هو الراجح من أقوال أهل العلم أن المراد بها أن يبين للعرب أن هذا القرآن الذي نزل إنما نزل بتلك الحروف التي تعرفونها، فأنا أتحداكم أن تأتوا بإيش؟ بمثله. فهذا تحد وتعجيز لأفصح الناس. فلذلك فإن الأسماء أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن كالفرقان والهدى والنور والشفاء، هذه أيضا أسماء للقرآن، والمقصود بها أن لكل اسم معنى معينا، وباعتبار دلالتها على المسمى فهي مترادفة. وكذا الحال في أسماء السيف، الصارم والمهند والصقيل والحسام والباتر وإلى آخره، هي أسماء لذلك السيف مترادفة باعتبار إطلاقها على مسمى واحد هو السيف، ومتباينة باعتبار دلالتها على أوصاف متباينة متعددة، فيراعى كل تراعى كل صفة ويطلق على كل شيء بحسبه، فكذا ولله المثل الأعلى أسماء الرب جل وعلا.
قال رحمه الله: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. معنى الإحكام: والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بالإحكام والتشابه، والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات أن القرآن محكم، وذكر أن منه ما هو متشابه، فقال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود، إلى آخر الآيات التي وردت في هذا المعنى. فما المقصود بهذا الإحكام وما المقصود بهذا التشابه؟ تقدم لنا معنى الإحكام والتشابه الوارد في الآية الكريمة، والناس يذكرون في المحكم له عدة معاني، لكن معناه اللغوي يطلق على ثلاثة أشياء: الأول الإتقان، والثاني الفصل بين الأمور، والثالث وضع الشيء كل شيء في موضعه. هذا كله المعنى اللغوي للإحكام. والقرآن بهذا المعنى محكم من جميع الوجوه، فهو متقن لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل، لأنه تنزيل من حكيم خبير، وهو حاكم في الأشياء فاصل بينها بما اشتمل عليه من أحكام عادلة للفصل بين الخصوم، وهو أيضا حاكم بحيث أن منزله هو الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو هاد للأمة أي حاكم عليها بالهدى إن هي اتخذته دستورا ومنهج حياة، كما قال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكل هذه المعاني ثابت، يعني يشملها القرآن الكريم، فهو متقن كما قال الله تعالى: ثم أحكمت من لدن حكيم خبير. وهو حاكم أي فاصل في القضايا، كما قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. والحكيم تشمل بقية ألوان الحكم من الفصل بين الأشياء، ومن وضع الأمور في مواضعها، ومن دلالته على الخير، وإحكامه فيما يدعو إليه، وإحكامه في ذكر القصص وما به يعتبر الناس. فهذا الحكم حكم عظيم، أو هذا القرآن، فالقرآن بهذا المعنى كله محكم، فيجب الإيمان بذلك والتصديق به، لأنه منزل من حكيم خبير، فهو حكيم منزل من حكيم، يفصل الله فيه بين الأشياء، وهو متقن، وهو محكم، وهو فاصل، وهو يقص الحق، وهو يضع الأشياء في مواضعها، وهو أيضا يهدي الناس إلى طريق الهدى والصواب، ويحذرهم من طريق الغواية وطريق الضلال. فيجب الإيمان بذلك كله، أن القرآن مشتمل على هذه المعاني كلها. نعم.
وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك،
لم يخبر
بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى معنى التشابه. التشابه قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن المقصود بالتشابه التناقض، أو أنه يفهم منه التكرار المخل أو نحو ذلك، لكن المراد هنا بالتشابه أي التناسب، بحيث إن تلك المعاني قد تصاغ بقوالب مختلفة اللفظ متشابهة المعنى، فيقوي بعضها بعضا، فهو من هذا الوجه متشابه. قد تذكر قصص الأنبياء بأساليب مختلفة والمعنى العام واحد، قد يرد الأمر بأساليب مختلفة والمقصود واحد، قد يرد النهي بأساليب مختلفة والمقصود واحد، وهو تكرار لا يمل. فالتشابه بهذا الاعتبار هذا هو المعنى المقصود بقوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وهو خلاف ما دلت عليه منه آيات محكمات وأخر متشابهات. المقصود التشابه في الكيفيات التي استأثر الله بعلمها، فهذا لا نبحث فيه، لكن المقصود بالتشابه هنا التماثل والتناسب، بحيث قد تذكر القضية بأساليب مختلفة متشابهة من حيث الجملة ومن حيث المقاصد، وقد تؤكد بأكثر من لفظ. فهذا وجه ماذا؟ وجه التشابه. لذلك يعني بمعنى أنه غير مختلف، بمعنى أن معانيه متفقة، وكذلك ألفاظه. فلا يأمر بأمر ثم يأمر بنقيضه، لا يقول افعلوا كذا ثم يقول لا تفعلوا، ولا يقول كلوا كذا ثم يقول لا تأكلوا، ولا يقول أقيموا الصلاة ثم يقول لا تقيموا الصلاة أبدا، بل هذا تشابه أي توافق. يأمر به بأساليب مختلفة، أو يأمر بلازمه، أو يأمر بماذا؟ بما يدل عليه بأساليب متعددة، هذا معنى التشابه. وكذلك الحال في النهي، فإنه لا ينهى عن أمر ثم يأمر به في مكان أو في مقام آخر، ولا يعارض هذا النسخ، فإن النسخ إزالة حكم بالكلية وإحلال حكم محله، أو إزالة حكم يشتمل على وصف معين بإثباته بوصف آخر، هذا لا يعارض هذا، بقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فالله بيده الأمر يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لكن لا يمكن أن يرد نهي عن أمر ثم يرد الأمر به مرة أخرى، لا ينهى عن الشيء ونقيضه، لا ينهى عن شيء ويأمر به مرة أخرى، لا يأمر بالشيء وضده، هذا أمر مستحيل. هذا هو معنى حقيقة ماذا؟ التشابه الوارد في سورة الزمر وما جاء في معناها، يعني ولذلك أكد بقوله مثاني. فمعنى كلمة مثاني أي مكرر لمعان مهمة ولتأكيد أمور عظيمة جدا. وسبحان الله العظيم، لو تأمل كل واحد منا القرآن الكريم لما وجد في هذا التكرار أي ملل، بخلاف لو تكلمت أنا بكلام عادي وأخذت أكرره ستملون، لكن لو تلي القرآن من هنا إلى يوم القيامة لا يخلق من التكرار ولا يخلق من تكرار الجمل التي تدل على معنى واحد أو تأمر بأمر واحد أو تنهى عن شيء إيش واحد. هذا هو المقصود بالتشابه الوارد في سورة الزمر، وأمره واضح، ولذلك أكده بكلمة مثاني، متشابها مثاني، يعني يكرر مرة بعد مرة ليكون أوقع في الذهن، ليكون أوقع في السامع لتأكيده، للتأكيد عليه، وكل ذلك بأساليب عظيمة فيها معجزات وفيها تحد وفيها أمور من ما لا يمكن تأكيد على فعل هذا الأمر أو تركه. نعم.
قال: وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا.
هذا هو التأكيد لما تقدم. هذا التشابه لا ينظر فيه إلى الألفاظ وتكرارها، فإن ذلك يقصد به تأكيد ذلك المعنى المعين، فإنها وإن اختلفت الألفاظ في الأمر والنهي عن قضايا معينة فإن الحقيقة أنها متفقة، وأنها يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية. الإطلاق في الآيتين قبل أن يذكر الاستثناء متشابه، ثم جاء بتلك القيود والاستثناء في آية الأنعام موضحا ماذا يستثنى من هذا الإطلاق. ثم الأمر بالصوم، ثم تفسيره بأنه صوم رمضان، ثم الأمر بالزكاة، ثم تفصيل أمور الزكاة، والأمر بالصلاة، والأمر بوجود تفاصيل أمور الصلاة، وهكذا. هذه لا تتعارض مع الإحكام البتة، بل هي بعينها مؤيدة ومؤكدة لماذا؟ للإحكام الذي بينه الله تبارك وتعالى. بل إن هذا التشابه اللفظي الذي يؤيد تلك المعاني فإنه بعينه هو دليل الإحكام والإتقان، وأن هذا الأمر غير مختلف وغير متناقض بل يؤيد بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا. نعم.
قال: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف من أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلمه العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه.
هنا يبين، انتهى من الإحكام العام والتشابه الإيش العام، وفي هذا الموضع يبين التشابه الخاص والإحكام الخاص. فإذا قلنا أن هذه الآية محكمة، فإذا أريد الإحكام الخاص قصد بذلك أن معناها واضح للجميع، لا تشتبه على أحد وليس فيها وجه آخر متشابه يجب الإيمان به وكفى. فمثلا الأوامر والنواهي هذه محكمة، كل واحد يعرف أنها مرادة لذاتها، أمر الله بالصلاة وأدي الصلاة، أمر بالزكاة وأدي الزكاة، أمر بحفظ اللسان نحفظ اللسان، ونهى عن الخمر نترك الخمر، نهى عن هذه أمور محكمة إحكاما خاصا بحيث أنها لا تحتمل غير هذا الأمر الذي وجب إيش امتثاله أو هذا النهي الذي وجب اجتنابه. كذلك ما يذكر من القصاص ومسائل تقرير التوحيد أمور واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بخلاف التشابه الخاص. التشابه الخاص له وجهان، تشابه يخفى على أحد دون يظهر لأحد دون يظهر أمره لأحد دون أحد، وتشابه يخفى على الجميع. فالتشابه الذي يظهر لأحد دون أحد هي بعض الأمور المتشابهة على عوام الناس والتي لا يفقهها إلا من إلا العلماء، ولذلك حملت عليها قراءة الوصل في قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم، ولذلك قال ابن عباس أنا أعلم تأويله أي تفسيره. فالعلماء هم الذين يميزون الأشياء التي قد تتشابه على الناس، مثلا معرفة الناسخ والمنسوخ، الخاص والعام، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، هذا لا يعرفه كل أحد وإنما يعرفه من العلماء. أيضا بعض الناس فيما يتعلق بما أخبر الله به من حقائق اليوم الآخر يقول كيف يمكن أن تكون في الجنة نخل ورمان وكذا، وهذه أشياء تحتاج إلى كلفة وسقيا وتعب، والرمان يحتاج إلى تقشير ويحتاج إلى فرز للمواد الطيبة من غير الطيبة، يعني مساكين يخضعون هذه الأمور لما تصوروه في ماذا في الدنيا. يبين لهم أهل العلم أن هذه أمور وإن اتفقت في الاشتراك العام وتساوت في التسمية فإنها تختلف من حيث الكيفية والكن، فلا يشبه رمان الدنيا رمان الآخرة، ولا زوجات الدنيا زوجات الآخرة، ولا نخل الدنيا نخل الآخرة، ولا أعناب الدنيا أعناب الآخرة، وهكذا. فمثل هذا يبينه أهل العلم لمن خفيت عليهم هذه الأمور. وهناك اشتباه أو هناك تشابه لا يمكن الوصول إليه، وهو حقيقة أو كيفية ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته، وكذلك كيفية ما أعده للمؤمنين في الآخرة وما أعده للكفار في النار والعياذ بالله. فيعني هذا التشابه بهذا المعنى تشابه خاص، تشابه خاص، منه ما يظهر لأهل العلم ويبينونه للناس، ومنه ما لا يظهر لا لأهل العلم ولا لغيرهم، وهو العلم بالكيفيات التي استأثر الله بعلمها. نعم.
قال رحمه الله: ومن هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل.
نعم. هذا تأكيد لما تقدم من أن بعض المسائل قد تشتبه على الجهلة وعلى من لم يشتغلون بالعلم الشرعي، من لم يشتغلوا بالعلم الشرعي بل اشتغلوا بالعلم الفلسفي الذي صرفهم عن فهم العلوم الشرعية وفهم العقيدة الصحيحة. لكن من وفقه الله للعلم النافع فإنه يوفق لمعرفة هذا اللون من إيش؟ من التشابه، فيبينه للناس. ولذلك يوضح هذا الأمر الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي وغيره سند صحيح، وهو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يعني العلماء الربانيين ينفون عنه ماذا؟ هذا هو الشاهد، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تحريف الغالين هذا هو الذي يحسم هذه المسألة، تحريف الغالين الذين غلوا فوصل بهم الأمر إلى تقديس الأشخاص إلى درجة العبادة مثلا بدعوى أن هذا لون من ألوان التوسل، أليس كذلك؟ فمثلا عندما يأتي شخص فيدعو الحسين: يا حسين أغيثني، أو يدعو البدوي أو الجيلاني أو النقشبندي أو الشاذلي، عندما تنصحه يقول لك: أنا لا أقصد إلا أن أستشفع به إلى الله وأتوسط به عند الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قل له: ما الفرق بين قولك وبين قول من قال الله فيهم ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى؟ وفي الآية الأخرى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا هو الشرك بعينه، لكنك سميته توسلا ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. هذا مثال تحريف الإيش؟ الغالين. فيأتي أهل العلم ويقولون: هذا غلو، وإن هذا إن هؤلاء إن كانوا منهم الصالح منهم يجب الترحم عليه وترضي عنه إن كان من الصحابة، وإن كانوا من الأنبياء يجب الإيمان بهم وبنبوتهم وبأنهم مرسلون من عند الله والإيمان بما جاءوا به من عند الله، وإن كانوا غير ذلك أكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أن نتعلق بهم وندعوهم من دون الله فهذا ينافي الاعتدال. فهذا مثال لتحريف الإيش؟ الغالين، تحريف الغالين وانتحال المبطلين كتأويل الأسماء والصفات الذي لبست به الجهمية على الأمة إلى يومنا هذا. بدأ به الجهمية واستندوا إلى الفلاسفة وإلى اليهود وإلى السمنية من الذين لا يؤمنون إلا بالحسيات، وبالصابئة عباد الكواكب، وحرفوا الأسماء والصفات بناء على ما ظهر لهم من شبه. فهذا معنى انتحال المبطلين، لأنهم ينتحلون نحلا ويحدثون لها شبها قد تنطلي على من لا فقه عنده ومن لا علم عنده، فيتبع هذه النحلة بدعوى شبه معينة فيقع فيما وقع فيه. وتأويل الجاهلين أي الذين اتبعوا هذه الشبه فأولوا الأسماء والصفات أو أولوا نصوص المعاد أو أولوا أسماء الله وصفاته أو أولوا بعض الأوامر وبعض النواهي، فإن هذا يحتاج فيه إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. والله أعلم.